لقد بنى الإسلام دولة الأخلاق وأسس بنيانها وشيد أركانها من خلال القرآن الكريم وسنة الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أخلاق أمر الله عز وجل بها، فلا يمكن أن تتغير ولا أن تتبدل بتبدل الزمان أو المكان أو الأشخاص. إن الله يأمر بالعدل، فهل يتصور أن يصير العدل شرا؟ أن يصير العدل مرفوضا؟ والإحسان وإيتاء ذي القربى أخلاق فاضلة أمرنا الله عز وجل بها، وخصال ذميمة نهانا عنها، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فهل يتصور عاقل أن تصير الفحشاء والمنكر والبغي فضائل؟ لا يمكن أن يتصور ذلك عاقل. الإسلام هو الذي جاء بهذه الأخلاق من خلال كلام الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. فضائل مسطورة ومذكورة تتلاءم مع الفطر السليمة، فلا يمكن أن يأتي زمان على الناس وهم يستنكرون إعانة الضعيف أو بذل المعروف أو إنكار الفحشاء. لا يمكن طالما أن العقل ثابت، فإذا ضلت العقول لم يبق لضلالها حد معقول، وحدث ساعة إذن ولا حرج. هذا هو القرآن. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا رسول الله الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه. وإن رسولنا صلى الله عليه وسلم جاء والعرب لهم أخلاق منها محمودة ومنها مذمومة، فأقر أخلاق العرب المحمودة كالكرم والشجاعة والنجدة والشهامة، وذم الباطل وأبطله كوأد البنات وكالفحش والتعصب وغير ذلك، فصار ما أقره الإسلام جزءا من الإسلام بإقراره. جاء الإسلام فأقر الصواب وأبطل الباطل، وهكذا علم رسول الله أصحابه على حسن الخلق، علمهم ذلك وربط بين حسن الخلق وبين الإيمان وبين الجنة: إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم خلق الله خلقا وأعلاهم قدرا، وخلقه أمرنا أن نتبعه فيه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، أسوة حسنة، والأسوة القدوة، وطالما أنه قدوة فلا بد أن يقتدى به، وطالما أنه أسوة فلا بد أن يتأسى به. فكيف تتغير الأخلاق؟ كيف تكون الأخلاق نسبية؟ الصحابة تعلموا في هذه المدرسة الأخلاقية وتخرجوا وخرجوا التابعين، وكذلك الأئمة المرضيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هم الذين فتحوا القلوب قبل أن يفتحوا البلدان بالسيوف. نعم، دخلت شعوب كاملة بأخلاق المسلمين، بأخلاق التجار، وبأخلاق عامة المسلمين يوم فتحوا هذه البلاد وهم همج رعاع أتباع كل ناعق. هذا هو خلق الإسلام. كان في القديم مدرسة فلسفية تنكر الحقائق وتنكر الأخلاق الثابتة، وتزعم أنه ليس هناك حق مطلق، لا يمكن أن نحكم بحق وصواب على جهة الإطلاق، وإنما الأمر نسبي، يعني الحق من وجهة نظرك أنت، أما من وجهة نظر غيرك فربما يكون حقك باطلا وربما يكون باطلك حقا عند غيرك، وحق الغير قد يكون باطلا عندك، والعكس بالعكس. إذن هي حقيقة، إذن هي مدرسة فلسفية تقوم على إنكار الحقائق، ومن جملة الحقائق التي أنكروها الأخلاق. قالوا ليس هناك خلق مطلق، لا يمكن أن نقول هذا الخلق هو خلق حسن في كل زمان ومكان ومع كل الأشخاص، فإنه أمر نسبي. فالكرم مثلا إذا كان خلقا عندك فالأمر نسبي، لأن غيرك من ثقافات الشعوب الأخرى ربما رأت غير رأيك، وبالتالي فليس هناك حق مطلق ولا فضيلة مطلقة ولا خلق مطلق، إنما الحق نسبي والأخلاق نسبية. فمدرسة فلسفية يونانية أشار إليها شيخ الإسلام وغيره، إذن هي قديمة وهي أقرب إلى السفسطائية الذين أنكروا الحقائق، نبه عليهم غير واحد من أهل العلم كابن الجوزي أيضا وغيره. ثم تسربت ثقافاتهم إلى فلاسفة الغرب المعاصرين، ووجدوا من اليهود ومن الماسونيين من يشعل نارها ويشد إوارها لكي تبدأ من جديد في حملة جديدة على الأخلاق عموما وعلى الحق عموما. إنهم لا يقصدون الإسلام ابتداء، فهم يقصدون كل خلق، وهذه عادة الماسونية، القضاء على العقائد والأخلاق، فلا يجدون حصنا أمامهم وحربة في حلوقهم إلا الإسلام، فهو الحائط المنيع والصد المنيع لهؤلاء جميعا. قالوا إن الأخلاق نسبية، وسربوا ذلك إلى تلامذتهم، وليت الأمر وقف عند هذا الحد. لهم ما يشاءون، يعتقدون ما يشاءون، طالما أنهم بعيدون عن ديار الإسلام وعن حمى الإسلام. فجاءوا بتلاميذتهم من الملاحدة والعلمانيين ليدقوا طبول الحرب من جديد، وينذروا بخطر جديد، أن الأخلاق أمر نسبي وليست مطلقة. فهم أصحاب نظرية النسبية الأخلاقية، وبدأوا يلبسون على الناس. وهؤلاء بين رجلين، كافر ماكر شيطان مريد من أتباع الماسونية، ورجل آخر بليد مريض جاهل قد ركبته موجة التجديد والتطوير والتثقيف والتنوير، فأراد أن يبين أنه مثقف وأنه رجل منصف وأنه ذو رحابة صدر وأنه يتسامح مع الآخرين. نعم نحن نعتقد كذا وغيرنا يعتقد كذا، فلا بأس بذلك، وهذا له رونق جميل. هذه الشعارات مثلا التنوير والتطوير، هذا أمر رائق يروق للأذن، لكن تحته عفن كالقبر حفته الزهور وتحته عفن دفين. فهذه الشعارات البراقة في حقيقتها مخادعة وغير منصفة، إنها تدعي هذه النسبية. ثم أرادت في جولة أخرى من أخطر ما يكون أن تسلط هذا الفكرة على تراث المسلمين، وأن تقول إن هذه الفكرة لا تتعارض أصلا مع الإسلام. فمثلا إذا كان الإسلام حرم الزنا وأقام الحد عليه على الزاني وكذلك على شرب الخمر مثلا، فذلك أمر نسبي كان يتلاءم مع مجتمع قبلي صحراوي بدائي يرى هذه الأمور ويرى أن العقل إذا غاب قامت الحروب. أما الآن فنحن نجعل لهم المواخير والبارات أمور منظمة وحكومات قوية يشربون الخمور ولا يضرون أحدا. إذن فينبغي أن نقول إن الأمر قد تغير، فشرب الخمر كان حراما قديما والآن هو حلال، وكذلك الزنا كان في مجتمع تختلط فيه الأنساب، وكان في مجتمع قبلي تغلب عليه العصبية فراعاها الإسلام. أما إذا صرنا أهل مدنية وتطور فقد صار الزنا حرية شخصية. إذن فينقلب الشر إلى خير، وتنقلب الرذيلة إلى فضيلة، وينقلب الحق إلى باطل، والعكس بالعكس، تبعا لتغير الظروف، تبعا لتغير الثقافات، تبعا لتغير الأحوال. قالوا هذا أمر نسبي، وهؤلاء أصحاب النظرية النسبية، يعني حجاب المرأة مثلا أو نقابها أو حشمتها أو عدم اختلاطها بالرجل، قالوا هذا حق لكنه حق نسبي، ليس حقا مطلقا يطبق في كل زمان ومكان، وإنما هو حق نسبي يلائم مجتمعا خاصا ظهر في فترة معينة من الزمن. والإسلام يدعو إلى مراعاة العرف، فبالتالي تغير العرف فليتغير هذا الأصل. وهؤلاء قد لبسوا على الناس دينهم لأنهم خلطوا بين أمور. نعم الإسلام يراعي العرف، فالعرف محكم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. استدل بهذه الآية كثير من أهل العلم على أن العرف حجة شرعية، لكنهم قيدوه بعدم مخالفة الشرع، والعرف إن خالف أمر الباري يجب أن يقذف في البراري، ولا عبرة بهذا العرف الذي يصادم أمر الباري عز وجل، وحقه أن يقذف في الصحاري وأن ينبذ في البراري ولا قيمة له. إذن فالعرف محكم والعادة محكمة، لأنها في الأساس عادة الناس تتلاءم مع فطرهم، والإسلام جاء بمراعاة الفطرة، فإذا راعى الفطرة وراعى العرف وراعى العادات والتقاليد فهذا مقيد ومشروط بأنه لا يخالف ولا يصادم الوحي ولا يصادم الشرع، وعندئذ يصير عرفا فاسدا. وبالتالي فالإسلام قد ميز وفرق بين المصطلحات وجعل الأصول تختلف عن المتغيرات. فإذا الأصول لا تتغير، العقائد لا تتبدل، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر عقيدة ثابتة راسخة لا تتغير بتغير الأشخاص ولا بتغير الثقافات ولا بتغير المجتمعات ولا بتغير الأزمان. العقيدة لا تتغير، وكذلك الأخلاق، فالعفة والفضيلة، الكرم والشجاعة، الحشمة والوقار، الرحمة والتصدق على الفقراء والمساكين وإيتاء ذي القربى، هذه محاسن دعت إليها جميع الفطر وجميع الشرائع السماوية، قد اتفقت على الأصول الخمسة، على الحفاظ على العقل والعرض والدين والنسل والمال، هذه أمور متفق عليها، جاءت الشرائع بحمايتها، حفاظ الإنسان على عقله وعلى دينه وعلى عرضه وعلى ماله، هذه الأشياء متفق عليها ولا يمكن أن تصير قبيحة في يوم من الأيام ما دام العقل ثابتا. الحفاظ أن يحافظ الإنسان على عقله أو ماله أو عرضه أو نسله، هذه أمور مغروزة في الفطر والعقول. كذلك الإسلام يفرق بين هذه الأمور الثابتة وبين الأمور القابلة للتغير، فالعرف العرف يراعى، وقد قرر العلماء جميعا أن العادة محكمة، وأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، لكن في أمور أخرى ليست في الأصول. فمثلا كانت عادة الناس قديما أن المهر يكون يبذله الزوج إلى زوجته مهرا واحدا شيئا واحدا، أما في أزمنتنا هذه صار مقدما ومؤخرا، وقد حكم الإسلام بصحته وحكم العلماء بصحته، نعم لتغير العرف. الشافعي رحمه الله كان له المذهب القديم بالعراق، ثم لما نزل مصر صار له مذهبا جديدا، لأنه غير الأصول وإنما راعى أعرافا لم تكن هنا. وكذلك أهل العلم يقولون إن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، هذا ما قرره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين. نعم الفتوى قد تتغير والعرف يراعى، كذلك هناك اختلافات فردية وأذواق شخصية وعادات وتقاليد تختلف من مجتمع لآخر، الإسلام لا يحاربها طالما أنها في الإطار، في إطار المباحات. تختلف الأذواق، تختلف الأشكال، اختلفت ملابسنا عن ملابس رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلفت الملابس عن الملابس، لكن في إطار المشروع، فإن زادت عن المشروع أو دخلت في الممنوع كانت محرمة. إذن هذه أعراف تراعى، وهذه أمور نسبية حقيقية. أما النسبية المشوهة، أما النسبية المنحرفة، أرادت أن تطبق القاعدة حتى على العقائد، حتى على الحقائق، فلا يعترفون بحقيقة ويتنصلون من معطيات العلم القطعية، فليس عندهم قطعي، إنما الأمور عندهم نسبية. وكذلك الأخلاق، كذلك الأخلاق، يقولون لا تحكم على الشخص باعتقادك أنت. مثلا إذا رأيت المرأة في ديار الإسلام وإذا رأيت المرأة في ديار الغرب، فلا تحكم عليهم أنهم أصحاب حلال أخلاقي، وإنما هي اختلاف ثقافات، فثقافتك أنت تشربتها من العادات والتقاليد. هذا الحكم على المعتقدات الأخلاقية، هذا ينكرون أن يكون حقا مطلقا، ينكرون أن يكون معياريا، ينكرون أن يكون له قاعدة مضطردة، وإنما هو أمر نسبي، فهذا انحلال عندك لكن عندهم حرية. وما المطلوب مني؟ المطلوب منك أن تعترف بأحقيتهم في الحكم، فهم قد أصابوا وأنت أيضا أصبت، أنت أصبت من وجهة نظرك وهم أيضا أصابوا من وجهة نظرهم. أصحاب النظرية الأخلاقية النسبية الذين جاءوا بسمومهم عن طريق تلامذتهم من الملاحدة ومن العلمانيين أصحاب التطوير والتجديد، كيف نرد عليهم وبطريقتهم؟ أما القرآن فقاطع في هذا الباب، وأما السنة فقد ذكرنا بعضها، وكذلك الصحابة، وتاريخ الإسلام والمسلمين مليء بالأخلاق الحسنة ومنفر من الأخلاق الباطلة. أما هؤلاء فنقول لهم إن هذه النسبية التي تدعونها ليست نسبية حقيقية، فها أنتم تعطون أحكاما عامة، ولتعلم أن بعض المدارس المعاصرة من الفلاسفة الغربيين أنفسهم قد تبين لهم وهاءها وضعفها وتناقضها وتهافتها، فجعلوا يردون عليهم. الفلاسفة يردون على الفلاسفة، وأصحاب النظرية المعيارية الفوقية يردون على أصحاب النظرية النسبية الأخلاقية. يقول بعضهم لبعض، يقول أنتم يا أصحاب النسبية أصحاب دعاوى كاذبة، فإنكم تعطون أحكاما مطلقة، ها أنت تقول لجميع الناس أيها الشرق لا تنكر على الغرب، يا أيها الغربي لا تنكر على الشرقي، فهو إن اعتقد هذا فاحشة وأنت تعتقدها كرامة فاحترم رأيه، واعتقد أنه مصيب من وجهة نظره، وليس لك الحق المطلق لا في الحكم عليه ولا في التصدي له عند صراع الحضارات وتلاطم الثقافات. أنت تلتزم بمعتقدك وهو يلتزم بمعتقده مع العلم أن الحق الذي تملكه ليس حقا مطلقا. هكذا يقولون، يقولون لا تعطوا حقائق، لا تعطوا قواعد عامة، لا تحكموا على الناس، تقولون إن معاشرة الرجل للمرأة خارج نطاق الزواج زنا، لا تعطوا هذه القاعدة العامة، وإنما قل هو وجهة نظرنا أنه زنا ووجهة نظر غيرنا أنه يرى أنها حرية، فلا تعطي الحكم العام. نقول لهم قد وقعتم في حفرتكم، فها أنتم تعطون أحكاما عامة وتقولون للناس جميعا في قاعدة واحدة لا يخطئ بعضكم بعضا ولا تصدى بعضكم لنقد بعض، واحترم الأحكام والعقائد الأخلاقية للطرف الآخر. ها أنت أعطيت حكما عاما، ها أنت أعطيت قاعدة مضطردة، ها أنت تريد أن تلزم الناس جميعا بما توصل إليه عقلك. هل تسمح للآخر أن يقول لك أنا لا أؤمن بالنسبية أصلا، وإنما هي معيارية علوية تنظم الأخلاق؟ هذا غير موجود عندهم. ثانيا، يقال لهم هذه النسبية في الحقيقة ليست نسبية كما قلنا، وثانيا فإنها تعطي لوازم بشعة أنت لا تقبلها أنت. فأنت مثلا ترى أن الاستعباد ينافي حرية الإنسان، لكن في الشرق الأوسط مثلا في البلاد الإسلامية وفي غيرها كانوا يعتقدون حل الرق، فلو أن وذلك قبل أن يمنعوا الرق مطلقا وتتفق عليه الدول، هو يرى أن الرق جائز وأنت ترى أن الرق ممنوع، فماذا لو قال لك إنك بتجريمك للرق استعملت حقك في هذه النسبية وأنا لي الحق مثلك، فأنا لا أرى أنه جريمة ولا أرى أنه حرام ولا أرى أنه كذا ولا ينافي حرية الإنسان، بل هي حرية شخصية لأني أحكم عليه أنه لا يستحق أن يتساوى مع السادة، فالعبد عبد والسيد سيد، فهل تحترمه؟ إنهم لا يحترمون ذلك أبدا. ماذا لو قال لك داعشي أنا أوقن بمبدأ كذا وكذا في المذابح الجماعية وفي المافيات الغربية في عباد أو في تجارة الرقيق وفي تجارة البشر وفي الاستغلال الجنسي للأطفال ونحو ذلك، هذا معتقدنا، هذه أخلاقنا، أنا حر أن أبيع أولادي ولو لممارسة الجنس، هو يقول لك ذلك، فما عساك أن تقول؟ ولماذا تجعل منظمة العفو الدولية حكما على جميع الناس، فبإمكان أي دولة تخالف أن تقول لا تحكموا علينا نحن أصحاب سيادة في العقائد وفي الأخلاق، فهذا الخلق الذي ترونه مروقا نحن لا نراه مروقا، من فكر داعش إلى الفكر الفاشي أو الأفكار المعادية للغرب عموما، هل تقبلونه؟ فإنهم لا يقبلونه أبدا، فظهر كذبهم وأنهم يريدون تدمير الأخلاق فقط لا يريدون النسبية الحقيقية، وإنما دمروا كل شيء، إنهم يدمرون كل شيء. وذلك أنك إذا سألتهم الثقافة المحترمة المعتبرة عندك التي يجب على الطرف الآخر أن يحترمها، أثقافة دولة أم ثقافة محافظة أم ثقافة إقليم أم ثقافة عائلة أم ثقافة طائفة أم ثقافة الفرد؟ ماذا لو قام رجل من أهل مصر وقال إن عندنا الثقافة تقتضي أن النساء لا يختلطن بالرجال، فقام له آخر من الذي قال لك أو أن تتحدث باسمنا وأي ثقافة تتحدث عنها؟ إذن الثقافات متنوعة، إذن المجتمعات مختلطة، إذن الأخلاق أيضا متشابكة، فمن الذي هو له الحق أن يتكلم باسم الجميع أو أن يحدد ثقافة الشرق أو ثقافة الغرب أو ثقافة البلد؟ إن الأمور متداخلة، وإنما تدمر كل شيء بعد ذلك لأنها ستصل إلى ثقافة الفرد فقط، فيقول الشخص لغيره أنا أعتقد أن هذا صواب، أن أسطو على الناس وأن أسرق أموالهم، هذه الأموال لا حق لهم فيها وحصلوها بالكذب والزور وأنا أحق بها، إذن أنا أسرق أنت تسمي السرقة جريمة، أنا لا أسميها جريمة، وإنما أسميها استغلال المال الفائض عن الحاجة الشخصية. هؤلاء أصحاب الملايين لا يحتاجون كل هذه الأموال وأنا أحتاجها، فما المانع؟ أنت تسميها جريمة وتستقبحها، أنا أرى أنها ليست جريمة وليست قبيحة، هل تقبل هذا؟ إذن فلا يوجد عند ذلك ما يصد أي فرد عن أن يفعل أي شيء، ويصير الناس فوضى يعيشون في غابة، فلا تكون هذه النسبية الأخلاقية إلا على بقايا الأخلاق، على بقايا الشعوب، وتنتصر الدموية التي تزعمون أنكم تعادونها. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن مقومات التصور الإسلامي للأخلاق ثابتة راسخة، وذلك أن الإسلام يوم أرسى دعائم الأخلاق لم يرجع في الأخلاق إلى أعراف الناس كمصدر أساسي، وإنما الأخلاق في الإسلام ربانية المصدر، فالله عز وجل هو الذي شرعها، هو الذي أمر بها. إن الله يأمر بالعدل، فهل يتصور أن العدل يكون مذموما؟ هل يتخيل أنه يتغير بتغير المعتقدات والثقافات؟ هل يمكن أن يكون كمزاج الشخص في لباس معين أو في طعام معين أو في عادة معينة؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذن الأخلاق في الإسلام ربانية المصدر، الأخلاق في الإسلام مرتبطة بالعقيدة لا انفصام عنها. ليس البر إلى قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه إلى آخر الآية، فبدأها بالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة. إذن الأخلاق في الإسلام مرتبطة بالعقيدة، وليست مجرد عادة تشربها عبر الزمن كما يقول هؤلاء الحمقى المغفلون، الذين إما أنهم ماكرون أو أنهم مستحمرون من غيرهم. لذلك فالأخلاق في الإسلام معيارية فوقية شرعها رب العالمين، لأنه يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، صالحة لكل زمان ومكان، لا تتغير بتغير الأعراف، لا تتغير بتغير العوائد والتقاليد، هي ثابتة راسخة عميقة ملائمة للفطرة. وهذه مزية أخرى، أن الأخلاق في الإسلام ملائمة للفطرة. ويوم أقر الإسلام العرف في بعض الفتاوى والأحكام، إنما أقر العرف لأنه يوافق الفطرة، وهذه الفطرة لابد أن تكمل لتكون فطرة مكملة بالشرعة المنزلة. فالفطرة إذا انحرفت قومها الشرع، والعرف إذا انحرف ألغاه الشرع. إذن فهذه أخلاق الإسلام ربانية المصدر، شاملة كاملة، صالحة لكل زمان ومكان، تلائم الفطرة والواقع، أيضا تربط بين العبد وبين ربه، وتجعل منه مسؤولا ومراقبا. نعم، هو يراقب نفسه، والله عز وجل يراقبه، وجعل الله عليه من نفسه رقيبا، وجعل ضميره حيا، بخلاف الأخلاق الغربية فهي أخلاق تحكمها حكومات، تحكمها بالحديد والنار، تحكمها بالعقوبات المادية. أما العبد المسلم فلو خلا فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين نفسه فإنه يراقب الله عز وجل، وإن عصى يعلم أنه عصى، وضميره ووازعه الإيماني يردعه، فلن تجد أخلاقا بهذه المثابة أبدا. أخلاق جعل الله نفسك رقيبا عليها، وجعل نفسه رقيبا عليك تبارك وتعالى، وأحب أهلها، فالله يحب المحسنين ويحب الشاكرين ويرضى عنهم، وأيضا جعل لها الثواب في الآخرة، وجعل على تركها العقوبة في الدنيا والآخرة. هذه أخلاق الإسلام ليست قابلة لأهواء البشر، واللعبة مكشوفة، لعبة الماسونية الذين أرادوا تدمير الأخلاق وتدمير المعتقدات للاستيلاء على الشعوب، لن يجدوا حائط صد إلا الإسلام. وهؤلاء الذين يستغفلون ويروج عليهم أن النظرية النسبية أنها نظرية العقلاء، نظرية الذين يتأنون أصحاب الأنات وأصحاب رحابة الصدر والتسامح، هؤلاء في الحقيقة غير متسامحين. انظر كيف يعاملون المجرمين عندهم، بل انظر كيف يعاملون المسلمين. أليس من حق الآخر أن يقول لك أنا رجل مسلم، لماذا لا تتركني بحريتي أن أعيش في أمريكا أو أوروبا وأنا رجل ملتحن وزوجتي منقبة؟ لماذا لا نسير في الطرقات بأمن وأمان؟ لماذا إذا وقف مجموعة من الشواذ في ميدان، وإذا بهؤلاء أنصار الحريات وأنصار التطوير وأنصار النظرية النسبية الأخلاقية، يقولون هؤلاء الشواذ ليسوا شواذا، إنما هم شواذ من وجهة نظرك أنت، أما من وجهة نظرهم فهم أصحاب حرية يتمتعون ويمارسون ما يحبون، فلا تحكم عليهم. وإذا وقفت امرأة منقبة أو منعت مثلا من دخول جامعة أو مؤسسة، لا نجد لها ناصرا من أصحاب النسبية الكذبة الفجرة. كان ينبغي عليهم إن كانوا صادقين مع نسبيتهم أن يقولوا دعوا شعوب الإسلام تعيش كما شاءت، لها معتقداتها، لها أخلاقها، لها عفتها، لها صيانتها. يدافعون عما يجري في الشعب الروهنجي المسلم مثلا وفي الأقليات الإسلامية في جنوب شرق آسيا وفي غيرها، لماذا لا يقفون هذا الموقف ويقولون هذا الرجل المسلم وإن رأيته أنت متشددا ومتعصبا وقد تتهمه بأنه إرهابي، هذا ليس إرهابيا، إنما هو إرهابي من وجهة نظرك، بل لا يجوز لك أنت أيها الغربي أن تحكم عليه بأنه إرهابي، لأنه يرى أن هذا تدينا ويرى أن هذا عقيدة صحيحة. فلماذا يا أصحاب النسبية لا تكونون صادقين مع نسبيتكم فتعاملون المسلمين وتعاملون المستضعفين بنفس المبدأ؟ أليس صاحب أو أصحاب البنطلونات المقطعة لهم الحرية في دخول الجامعات والمؤسسات، فإذا دخلت امرأة منقبة فهي محرومة محرومة من هذه الحرية ومحرومة محرومة من هذه النسبية ومن رحابة الصدر؟ أين رحابة الصدر التي تدعون؟ إن اللعبة مكشوفة، ماسونية حقيرة، يهودية حقيرة، ومع ذلك فالإسلام لها بالمرصاد وتقف عند حائطه لتتبدد بإذن الله تبارك وتعالى. فالمسلمون يستمدون أخلاقهم من كلام ربهم ومن سنة نبيهم التي حفظها الله تبارك وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا وثبت فينا الأخلاق الحسنة، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، واكفنا شر هؤلاء المردة، شر هؤلاء المكرة الفجرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.